بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نرجع إلى الفصل المتبقي من مباحث الاجتهاد الذي عنونا باضمحلال الاجتهاد السابق، وقد فرقنا في بحث سابق بينه وبين مبحث الإجزاء، وثبت أنه لعدم التساوي بينهما يحسن عقد مسألتين. واضح الكلام؟ هذا تقدم سابقا. وذكرنا أن لهذه المسألة نحوين. النحو الأول أن يحصل الإضمحلال بتبدل الرأي والنظر، كما لو كان يفتي بالوجوب أو الصحة فصار يفتي بالحرمة أو البطلان. إذن نحو الأول حصل اضمحلال الاجتهاد ماذا؟ بتبدل النظر. النحو الثاني أن يحصل الاضمحلال بسقوط الرأي السابق عن الاعتبار من دون أن يصل إلى رأي جديد. وغالبا ما يحصل هذا النحو في الأنظار التي يطرأ عليها الشبهات، فلا يستطيع مجتهد دفع الشبهة ليبقى على الرأي السابق، ولا يستطيع إبداء رأي جديد، كما هو الحال في مثل ترددات صاحب الشرائح. النقطة الثالثة التي أشرت إليها سابقا ترتبط بتحرير محل النزاع. البحث في المقام يشمل كلا النحوين، ولكنه يختص بمقتضى أدلة الأحكام، ولا ربط له بقيام دليل خاص أو عام في مورد من الموارد على الإجزاء. فمثلا لو كان الفقيه يفتي بعدم لزوم جلسة الاستراحة، ثم أفتى بعد ذلك بالوجوب، فالكلام بحسب مدارك الأحكام وأدلة الاجتهاد لا بحسب دليل خاص قد يقوم في مورد الصلاة من قبيل قاعدة لا تعاد، أو من قبيل ما يمكن أن يدعى من الإجماع على الإجزاء في العبادات. أو قام دليل عام آخر على جريان حديث الرفع عند الشك في الإجزاء في المثال على تقدير جريانه. هذا من جهة، ومن جهة أخرى ترتبط بتحرير محل النزاع، لابد أن يكون الكلام بعد الإضمحلال وانكشاف الخلاف فيما يمكن ماذا فيه التدارك، سواء في العبادات أم في المعاملات. أما في العبادات فواضح، كالصلاة مثلا، فإنه يمكن فيها التدارك في الوقت أداء وفي خارجه قضاء. وأما في المعاملات كما في البيع الفاقد لشرط لم يكن معتبرا في الاجتهاد السابق مع بقاء مورد العقد. التفت جيدا. مثلا لنفترض هكذا، باع بدون مثلا صيغة، بيعا معاطاتيا، أو باع بغير العربية على أساس أنه كان يفتي بأنه لا يشترط ماذا العربية، ثم تبدل رأيه وهذا المبيع والثمن ما زال موجودا، فحينئذ يقع الكلام أنه إذا لم يجزي البيع السابق فنرجع الثمن إلى صاحبه والمثمن إلى صاحبه. هذا يحتاج إلى بقاء الثمن والمثمن. أما لو تلف الثمن والمثمن بآفة سماوية مثلا فلا مورد حينئذ للبحث. نعم في التلف عن إفراط وفي الإتلاف يعني عن إفراط أو تفريط يأتي هذا البحث لأنه يترتب عليه بحث ماذا؟ الضمان وعدمه. إذن لابد في المورد الذي نتنازع فيه أن يكون قابل للتدارك بكل بحسبه، في العبادات التدارك بالأداء أو القضاء، في المعاملات بإرجاع ما كان على ما كان، وما شاكل ذلك الضمان في بعض الأحيان بحسب اختلاف الموارد. أو مثلا كان يقول بإجزاء ذبح غير المسلم إذا ذكر الله فذبح الذبيحة، بعد ذلك أفتى باشتراط الإسلام وما زالت الذبيحة ماذا؟ موجود. هذا له معنى للبحث. أما لو كان لا أكل الذبيحة ثم بعد ذلك تبدل رأيه لا معنى لهذا البحث. إذا اتضحت هذه النقاط يقع الكلام أولا بالعلاقة بين الاجتهاد السابق والأعمال اللاحقة. نفى المصنف رحمة الله عليه الشبهة والريب عن عدم العبرة بهذا الاجتهاد السابق بالنسبة للعمل اللاحق. وتحليل ذلك من ناحية فنية، أن الحجة تؤثر بوجودها ماذا؟ العلمي، لا بوجودها الواقعي. فلو فرضنا أن الرأي الأول هو الحجة في الواقع مع فرض أن المجتهد توصل إلى خلافه، فيكون الاستناد إليه استنادا إلى ما ليس بحجة اعتقادا. وهذا نوع من التجري في الحجج. مفروض أنك أنت بدلت رأيك ورأيت أن هذا الرأي السابق باطل، فالاستناد إليه استناد إلى ما ليس بحجة، لأن الحجة هو الوجود الواصل. فيندرج تحت كبرى الفتوى بغير علمين، وهو بالاتفاق محرمون. هذا على مستوى الإفتاء. وأما على مستوى العمل فمرجعه إلى كبرى الاستناد إلى ما ليس بحجة، والعمل بما يعتقد بعدم معذريته، وهذا نوع من التشريع القبيح عقلا والمحرم شرعا. ما أدري صار واضح المطلب؟ إذن هذا بالنسبة لي الأعمال اللحق. مرة الأعمال اللحق من ناحية أنه يريد أن يفتي بها على وفق الاجتهاد السابق، ومرة يريد أن يعمل، كلاهما لا يصح. وإنما الكلام بالنسبة للأعمال السابقة التي جاء بها على وفق الاجتهاد السابق قبل اضمحلاله، هذا هو المهم. ذكر الماتن رحمة الله عليه في المقام صورا. الصورة الأولى أن يكون اجتهاده السابق المضمحل كان قد حصل فيه القطع بالحكم، مثلا لو فرضنا أنه اعتقد دلالة النص القرآني على حلية شيء، على جواز الأكل مثلا لمطلق الضرب في الأرض في شهر رمضان، اعتقادا منه أن قوله فمن شهد الشهر فمن شهد منكم الشهر فليصمه يدل صراحة على أن مطلق من يخرج عن دياره له الإفطار، وقطع بذلك. ثم حصل على روايات تبين اختصاص السفر بمسافة معينة، وتبين خطأه في قطعه ذاك، واضح هذا الكلام؟ فقد تقدم في مبحث الإجزاء أن القطع لا يولد لنا حكما شرعيا لا واقعيا، وهو واضح. ولا ظاهريا، لأن غاية ما يوجد الجهل المركب بوجود حكم. فعندما التفت إلى خطئه، لا أن الحكم تغير، الذي تغير هو الحكم التخيلي. الحكم التخيلي يصح سلب الحكم عنه على وجه الإطلاق والحقيقة، واضح الكلام؟ ففي هذه الصورة مقتضى القاعدة ماذا؟ عدم الإجزاء. طبعا هنا نكتة لابد أن تضاف إلى تحرير محل النزاع، وهو أن لا يكون الحكم الذي اضمحل الاجتهاد فيه موافقا لأي شيء؟ للاحتياط. واضح، إذا كان موافق للاحتياط فلا يضر هذا. نعم، ذكرنا في البحث السابق، اليوم ما ذكرته، أي خب جيد، نسيت أن نذكرها اليوم في عملية الربط والتكرار. صار واضح. مثلا لنفترض أنه كان يعتقد بوجوب جلسة الاستراحة، فصلى معها، بعد ذلك تبين له أنها ليست واجبة، لكن الاتيان بها لا يخل ولا يضر، فهذا لا معنى للبحث عنه. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يقوم لدى المجتهد طريق ظني اعتبره الشارع على المجتهد بحسب اجتهاده، ثم ظفر بعد ذلك بماذا؟ بمخصص أو مقيد أو معارض وما شاكل ذلك، كما لو قامت رواية صحيحة على عدم وجوب جلسة الاستراحة في كل صلاة، وعمل على ذلك في صلاة الظهر، ثم انكشف له وجود مخصص للحكم بالنوافل. واضح الكلام؟ بالبداية كان كل صلاة لا يجب فيها، ثم تبين لا أن لا، هذا الحكم خاص بالنوافل، وصلى الظهر بدون جلسة استراحة. وكنا نبني على أن اعتبار الأمارات من باب الطريقية المحضة. ويقصد من ذلك أنه في مورد الأمارات لا يوجد جعل لحكم مماثل ظاهري، وإنما الأمارة مجرد طريق كاشف عن الواقع، قد تصيب وقد تخطئ، والشارع تمم كشفها فصار حالها حال القطع في كونها معذرة ومنجسة. فهذه الصورة حالها حال ماذا؟ القطع. حالها حال الصورة السابقة، ومقتضى القاعدة القول بعدم الإساءة. ما في حكم مجعول. شوف، وهذا هو فرق جوهري بين هذا البحث والبحث الإجزاء. في بحث الإجزاء إذا قلنا في حكم، فيأتي البحث أنه إتيان بالمأمور به بالأمر الظاهر يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي. هنا أصلا ما في أمر، وإنما مجرد حكم العقل بأنه معذور. التفتنا؟ فحينئذ لا يوجد أمر أصلا لنقول بإجزائه. هذه الصورة ماذا؟ الثانية. الصورة الثالثة هي نفس الصورة السابقة مع القول بأن المعتبر في الأمارات هو الطريقية المقتضية لإنشاء أحكام طريقية. توضيح المطلب أنه في باب الأمارات يوجد أنظار كثيرة. النظر الأول ما اختاره المتن من أن مجعول في الأمارات مجرد ما يقتضي حكم العقل بالتنجيز أو التعذير. هذا الرأي ماذا؟ الرأي الثاني. الرأي الأول. الرأي الثاني أن أمارات وإن كان المجعول فيها هو ما يقتضي التنجيز والتعذير من تتميم الكشف، لكن ذلك يستتبع إنشاء أحكام طريقية. والمقصود من الحكم الطريقي ما يشرع للحفاظ على واقع لولاه لضاع، أليس هذا هو الحكم الطريقي؟ فالأمارة يوجد فيها وجوب طريقي للحفاظ على الواقع المجهول، كما قد يدعى استفادته من الأدلة التي مفادها صدق العادل. خب صدق، هذا للوجوب أو حكم ماذا؟ طريقي. على هذا المبنى أيضا يمكن القول بعدم الإجزاء، لأن المصلحة القائمة في سلوك طريق للحفاظ على الواقع المجهول لا يتدارك بها مصلحة الواقع الفائت، فنحتاج للقول بالإجزاء إلى دليل خاص من إجماع أو قاعدة فقهية وما شاكل. واضح هذه الصورة؟ نعم، لو كان المجعول في الأمارة والحكم المماثل، أو كنا نقول بالسببية، فهذا ما سوف يأتي بحثه في الختام. بقي في مقامنا الإشارة إلى بطلان تفصيل نسب إلى صاحب الفصول. التفصيل بين الأمارات القائمة على الأحكام كخبر الثقة القائم على وجوب شيء أو جوازه وما شاكل ذلك، هذه أمارة قائمة على الحكم، وأخرى تكون الأمارة قائمة أو تكون الأمارة قائمة على متعلق للحكم فكون العقد العربية وما شاكل ذلك. صاحب الفصول نسب إليه الإجزاء في أحدهما وعدم الإجزاء في الآخر، وعبارته في الفصول مجملة، مما اضطر الشيخ الأعظم أن يوسط بعض المعاصرين أن يستفسر عن معناها من صاحب الفصول. من صاحب الفصول لا تنسى معاصر للشيخ الأنصاري، وإن كانت الطبقة ماذا؟ مختلفة، يعني مثل التلميذ والأستاذ. فيرجع المعاصر من دون أن يفهم للجملة معنى. واستظهروا أنه تردد في عبارته، ولكنه قال الصحيح ما في الكتاب. بدنا تحصل يعني تحصل واحد يتردد في نفس عبارته، لأنه الآن وأنت تكتب ربما تكون جوانب كل البحث ملتفت إليها، في ذهنك إشكال، في ذهنك كذا، فمتوجه إلى تمام المطلب، إلى جزئياته، فأتيت بهذه العبارة. بعد مرور شهر، سنة، 10 سنوات، ربما أصلا تتوقف في العبارة. سمادي صاحب الكفاية ماذا كان يفعل؟ راجع العبارة في الفصول غدا إن شاء الله، نتابع. الحمد لله.